بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل حديثنا إلى الفصل الرابع والصناعة الرابعة وهي صناعة الشعر. المصنف قبل البدء بذكر هذه الصناعة ذكر تمهيد، قال إنه الشعر صناعة لفظية، يعني مهارة وقدرة عند الإنسان بالتحكم بالألفاظ لأجل إثارة النفس أو إثارة العواطف، فنعبر عنها صناعة لفظية تستعملها جميع الأمم على اختلافها، ما بها اختصاص لأمة دون أمة. يقال إن الشعر حتى كان موجود عند اليونانيين والإغريق وانتقل وأيضا موجود عند العرب في الجاهلية وبعد الإسلام، بل موجود عند كل الأمم العربية والفارسية والهندية وغيرها. والغرض الأصلي منه، يعني من الشعر، هو التأثير على النفوس، لأنه الشعر يحصل به إثارة لعواطف النفس من سرور، ابتهاج، أو حزن، أو تألم، أو مرات حماسة وإقدام وشجاعة، أو لا غضب وحقد، أو أحيانا خوف وجبن. وأحيانا يستعمل الشعر لتهويل أمر، يعني تضخيم الأمر وتعظيمه وتكبيره، أو لا لتحقير شيء أو توهينه وتضعيفه أو نحو ذلك. هذه كلها نسميها انفعالات النفس. الشعر يتحكم بانفعالات النفس ويثير عواطف النفس. الركن الأساس المقوم للكلام الشعري المؤثر في انفعالات النفوس واللي إلى تأثير على مشاعرها هو أن الشعر له قدرة على التخيل والتصوير. وين يكون التخيل؟ يعني يوجد صور خيالية في الذهن، صور خيالية في الذهن، ويعطي تصوير لبعض المعاني. إذ للتخيل والتصوير حضور الصور الخيالية في الذهن وتصوير المعاني، هذا إلى الأثر الأول في ماذا؟ التأثر في انفعالات النفس ومشاعرها وإثار عواطفها. فلذلك قيل أن قدماء المناطق من اليونانيين جعلوا المادة المقومة للشعر هي القضايا المتخيلات فقط. يعني إذا تريد تستعمل صناعة الشعر، سابقا عند اليونانيين عندهم الأصل أنك تجيب قضية بها مخيلة، كل ما تكون المخيلة موجودة المقوم الأساسي الرئيسي للشعر موجود للتأثير على النفس. ولم يعتبروا الوزن والقافية. الوزن يعني مثلا البيت الشعري بصدر وعجز، بمقدم وتالي، بأول وثاني. إنه البيت الأول إذا كان بخمسة كلمات الثاني شو يكون؟ خمسة كلمات، هذا يسموه الوزن. الوزن متساوي. والقافية يعني الحرف الأخير الذي تختم به البيت، مثلا تختم باللام البيت الثاني هم ينختم باللام، هاي يسميها القافية. أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك، الفرس يعني بلاد إيران والترك بلاد تركيا. قد نعم، أي الفرس يعني بلاد إيران، نعم، اعتبروا في الشعر وجود الوزن المخصوص المعروف عند العروضيين. علم العروض هو علم يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وما يعتريه من العلل، يسموه علم العروض. علم العروض أول من وضعه العالم العربي المسلم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل إن الخليل وضعه في موضع في بكة المكرمة أو في الطائف يسمى بالعروض أو نعم، فلهذا سمي بعلم العروض. وقيل إن الشعر يعرض عليه فيظهر المتزن من المنكر، يعني الموزون والمنكر الغير مقبول، أو قيل لأنه مستعار من العروض بمعنى الناحية، لأن الشعر بناحية من العلوم والأدب فلهذا اسموه بالعروض، وقيل غير ذلك. الشعر اللي يعتبر في الشعر الوزن، الوزن مخصوص معروف في علم العروض، يعني مثلا البيت الأول إلى خمس كلمات الثاني شو يكون؟ خمس كلمات. واعتبروا أيضا وجود القافية، يعني مثلا البيت الشعري ينتهي بالميم، البيت الشعري الثاني هم ينتهي بمن؟ بالميم، هذا يسميه القافية. هذا علم معروف يسمى بعلم القافية. علم القافية هو علم يعرف به مباحث تعلق الحروف بقافية لحرف واحد مع حركتها وأنواعها وحدودها، هذا يسموه علم القافية. القافية نقصد آخر البيت من الشعر، سواء كان كلمة أو بعض كلمة أو حرف واحد. اختلفت هذه الأمم في خصوصيات الوزن والقافية، بعضهم لم يعتبر وبعضهم اعتبر وبعضهم اشترط له شروط خاصة. نعم، أما ما ليس له وزن وقافية هذا لا يسمونه شعر، وإن كان في زماننا يسمونه شعر بس يسموه الشعر الحر، هم لا يعتبرونه شعر يعني ما بوزن ولا قافية، وإن اشتمل على ماذا؟ القضايا المخيلات. لاحظوا أخوتي، اليونانيين والإغريق كان عندهم المدار على الشعر وجود القضايا المخيلات فيه حتى لو ما بوزن وقافية. العرب وبعض الأمم مثل بلاد فارس بلاد الترك عندهم الشعر يتقوم بالوزن والقافية حتى لو لم يكن به شنو؟ قضايا مخيلية. ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا في كتابه منطق الشفاء قال إن اليونانيين كالعرب كانوا يعتبرون الوزن في الشعر، حتى إنه ذكر أسماء الأوزان عندهم. هذا يدل على أن اليونانيين هم كانوا يهتمون بمن؟ بالوزن الشعري، لأن الوزن يعني كلمات. أي نعم، الكلمات مثلا البيت الأول خمسة، الثاني خمسة، مثلا ثلاثة بثلاثة، ستة بستة، والتفعيل اللي تحصل به يعني نوع النغمة اللي يقال بها وزن الكلمة. على ما صرح به الشيخ الرئيس بن سينا في كتاب الشفاء يقول اليونانيين مثل العرب أيضا كانوا يهتمون بمن؟ بالوزن في الشعر، لأن له تأثير. وهكذا يجب أن يكون، فإن للوزن أعظم أثر في التخيل. الوزن اللي يذكر، التفعيل اللي تذكر، هاي تأثر في النفس وتوجب انفعالات النفس لأن بها نوع من أنواع النغمة والموسيقى. نعم، مثل التفعيلة يعبرون عنها التفعيلة. نعم، هذه النغمة والموسيقى تأثر وتلهب مشاعر والشعور وتحفز الإنسان وتثير العواطف. وهذه كما قلنا حتى قيمة النغم الموسيقي، إلا أنه بالتوقيع على وزن مخصوص منظم هذا يؤثر في النفس. بل القافية كالوزن في ذلك وإن جاءت بعدها في درجة. نعم، ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفى يفعل في النفس ما لا يفعله الكلام المنثور. أكو فرق بين مثلا أنت تقول كل الناس يموتون وهذا يسمي كلام منثور، أن كل الناس يموتون، ومرة شو تقول الموت باب وكل الناس داخلي. الشعر أكثر تأثير بالنفس منين؟ من النثر. النثر هكذا تقول الناس كلهم يموتون، بس إذا قلت الموت باب وكل الناس داخلي هذا بيت شعر، هذا له تأثير. كفرق بين الشعر الموزون المقفى تأثيره بالنفوس عما لا يفعله الكلام المنثور. وسواء كان هذا الفرق بسبب العادة، إذ الوزن صار مألوف عند العرب لأنهم هم العرب ائتلفوا ما هو معروف عندهم، ما كان صارت عادة عندهم عندما يطلقون الشعر يكون موزن موزون مقفى، صار مألوف عندهم تألفه نفوسهم، أو لا إنه هذا الشيء قد تربى لديهم بسبب ذوقهم، إن هم متربين ومتذوقين لهذا الشيء. نعم، وتربى لديهم ذوق ثاني غير طبيعي أم لا. على الأصح كان هذا يسبب تأثير في النفس بالوزن والقافية بموجب الغريزة. الغريزة هو الشيء الوجداني الموجود عند النفس اللي تستشعر به مواطن القوة والجمال. الإنسان بغريزته مرات يستشعر أنه هذا الكلام جميل له تأثير، كتأثيرها بالموسيقى المنظمة بلا فرق. والعادة ليس شأنها أن تخلق الغرائز، الغريزة شيء موجود بالنفس مو العادة توجده. إن وجدت العادة ولم توجد الغريزة موجودة، الغريزة الوجدان باستشعار مواطن الجمال، ومرات نعبر عنها بالذوق، الذوق السليم. بل إنما هذه العادة تقوي الغريزة، تشحذها تنميها، بل حتى إن الكلام المنثور الذي هو ليس شعري، لكن إذا جبت منثور مقفى، نعم، أو مزدوج المعادلة، يعني أكو كلمات مركبة في قباله، مرات تشير تقول من حسرت من حسنت سيرت من حس من صلح سير من حس من صلح سيرته مثلا حمدت سيرته، صلح سريرته حمدت سيرته. لاحظوا هذا يسموه نثر وكلام منثور، بس يسموه سجعي لأنه شنو بمقاف ينعبر عنه فصله. هذا أحسن من الكلام المنثور العادي، تأثيره شنو أكثر، يعبرون عنه مزدوج المعادلة. فهذه لها وزن شعري يوقع في النفوس، إلها وقع ويهزها ويعبر عن عواطفها كما سبق وأن بينا ذلك. نعم أحيانا المبالغة في التسجيع يؤدي إلى كلفة، الكلفة يعني المشقة في الفهم، في الطرح، في الوقوع على السمع، على نحو ألفته القرون الإسلامية الأخيرة فأفقدت الكلام رونقه يعني جماله وتأثيره. لابد يعني المصنف يقول احنا قلنا السجع اللي هو توحيد القفلة في الكلام المنثور إلى تأثير بالنفس، بس يقول مو يبلغ إلى درجة الكلفة والمشقة بحيث يؤدي إلى صعوبة الفهم، هذا راح يفقد الكلام جماله ورونقه وتأثيره. وعلى هذا فالوزن والقافية يجب أن يعتبر من أجزاء الشعر، يعني أساسياته ومقوماته، لأنه تعتبر من محسناته وتوابعه. اللي حسن الشعر الوزن والقافية، وما دام المنطقي إنما يهمه من الشعر هو التخيل. المنطقي يتكلم عن قضايا المخيلات اللي ترد في صناعة الشعر، كل ما يكون أقوى تأثيرا وتصويرا كان أدخل في غرضه، ويصح على هذا أن يعد الوزن والقافية نقدر ندخله من قبيل الأعوان، يعني التي تعين ماذا الخطيب، تعين الخطيب على ماذا، على غرضه بالإقناع. نعم نظير الشيء اللي ذكرنا وين بالخطابة، مو قلنا الخطابة بها عمود وأعوان، القضايا المخيلات إلها تأثير، فلذلك تنقسم أجزاء الخطابة إلى عمود وأعوان. كذلك الشعر، الشعر بي أيضا عمود وبي شنو وبي أعوان. من أعوان الشعر هو الوزن والقافية. الكلام المنظوم المقفى، اللي المنظوم يعني اللي يكتب كشعر، المقفى اللي ينتهي بقافية، إذا لم يشتمل على التصوير والتخيل، يعني إذا ما بي صور خيالية، ما بي شيء من تصوير المعاني، لا يعد من الشعر عند المناطق، لأنهم عندهم الأساس بصناعة الشعر هو منه المخيلات. ها إذن لا ينبغي أن يسمى الكلام المنظوم، يعني مرات إحنا عندنا أبيات شعري ينظف في مسائل علمية، مثلا يتكلم عن الماهية، شلون الآن عندنا بعض المنظومات والقصائد الشعرية اللي تكتب في علم الفلسفة، المنطق، الرياضيات، الرياضة، هذا ما نسميه شعر، هذا يسموه شعر تعليمي أحيانا، بس هو ينظم بالمسائل العلمية أو التاريخية المجردة. هذا يقول ينبغي المصنف ما نسميه شعر، وإن كان هو يشبه صورة الشعر من حيث الأبيات، الأوزان، القافية، بس هذا ما يسمي شعر. الآن في عصرنا الحاضر يسموه الشعر التعليمي، نعم، يعني الذي الغرض من تنظيمه هو ماذا؟ التعليم بالمنطق، بالرياضيات، بالفكر، بالفلسفة، بعلم الكلام، كثير حتى بالفقه عندنا أرجوزات فقهية يسموه الأرجوز أو المنظومة. نعم هي الألفية، ألفية بالناظم مثلا، هذه يسموه شعر تعليمي، شعر تعليمي أو أرجوزة من الأراجيز العلمية. هاي طبعا لها صورة وشبه بصورة الشعر من حيث الوزن والقافية والبيت، لكن قد يسمى شعر عند العرب، ولكن بالأصح عند المستعربين. المستعرب يعني هو الذي جعل نفسه من العرب وصار دخيلا منهم، يعبرون عنه شنو مستعرب. عندنا عرب أصيل ومستعرب دخيل على العرب. نعم من ما ينبغي أن يعلم، ونحن في هذا الصدد أن نعلم، أنه إحنا لماذا اعتبرنا الوزن والقافية؟ لما نعتبره لا نقصد خصوص ما جرت عليه عادة العرب فيهما، لأن العرب عندهم شروط خاصة بالوزن والقافية، بل على ما هو مذكورا في علمي العروض وعلم القافية. بل إحنا قصدنا بالوزن والقافية كل ما له تفاعيل، يعني له نغم موسيقي، له جرس وإيقاع بالنفس، ولو مثل البنود، البند يعني الفصل أو الفقرة من الكلام أو الكتاب، وما له قوافي مكررة مثل الموشحات. الموشح هو نوع من وزن من أوزان الشعر المعربة، اخترعه الأندلسيون. سابقا كان موجود غناء فيسمون غناء الموشحات، نوع من أنواع الشعر ينتهي بوزن وقافية على شكل تقاطيع وقوافي مكررة. الناظم ما يتقيد بقافية واحدة بكل الأبيات، بل يغير القافية، يسموه موشح. وهكذا الرباعيات، الرباعي هو أيضا وزن من أوزان الشعر المعربة، اخترعه الفرس يعني في بلاد إيران، ونسج على منواله العرب، يعني العرب أخذوا منهم يعني. وهو إنك تذكر بيتان بيتان، لهذا يسموه الدوبيت، يعني اثنان اثنان. وترجمته إذا بيتان يعني كل اثنان باثنان قد يصير أربعة، فيسموه رباعيات لأن بأربع أشطر، هما بيتان بيتان بصدر وعجز وصدر وعجز، يصير رباعيات لأنه لاحظ القافية في الأشطر الأربعة في كل من البيتين، فإنه يدخل في عداد الشعر الموشحات والرباعيات. أما الشعر المنثور اللي يسمى في زماننا بالشعر الحر، هذا الشعر المنثور ما يتقيد بوزن ولا بقافية، مفتوح. نعم، هذا اللي يصطلح عليه في زماننا بأنه شعر، ويسمى بالشعر المطلق أو الشعر الحر. اللي قيل عنه يقول المصنف لعله هذا نفسه هو مصطلح اليونانيين، لأن يعني اليونانيين كانوا المدار عندهم مو على الوزن والقافية، المدار عندهم على الصور المخيلات، فما يلتزمون بوزن أو قافية. يقول إحنا هذا إذا الشعر المنثور المسمى بالشعر الحر الموجود في عصرنا اللي يمكن هو نعرف شبيه مصطلح مناطقة اليونان اللي يسموه شعر، هذا فقد ركن من أركان الشعر وجزء من أجزائه وهو الوزن، وفي بعض الأحيان يكون فاقد حتى للقافية. والإنصاف يعني مقتضى العدالة، إن إهمال الوزن والقافية يضعف القيمة الشعرية للكلام. إذا جبت لنا كلام وأنت نظمت على شكل قصيدة شعرية وما ملتزم بوزنه وقافيته، هذا يضعف القيمة اللي موجودة فيه، ويضعف أثره التخييلي في النفوس، يصير ضعيف، ما يستوجب حضور صور خيالية في ويحرك النفوس. وإن جاز إطلاق اسم الشعر عليه إذا كانت قضاه تخييلية، إحنا نسميه شعر وبي قضايا تخيلية بس ما بوزن وقافية، فلهذا شوف تأثيره بالنفس شنو؟ ضعيف، لأن قيمته ضعيفة. هذا تمهيد لبيان أهمية الشعر ولابد من احتواء الوزن والقافية. هسه الآن نأتي إلى تعريف الشعر. مما تقدم من هذا الشرح اللي ذكرناه ينبغي أن نعرف أن الشعر قد عرف بأنه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفى. كلام مخيل، هاي يريد يشير إلى أنه الكلام بقضايا تخيلية، تخيلية يعني صور خيالية بالنفس، مثلا عن الحماسة، الشجاعة، الكرم، الإقدام، اللذة، الجمال، القبح، هاي صور خيالية. هذا قيد مخيل راح يخرج لنا الكلام المنظوم الموزون عن كونه شعرا، مثل بعض المنظومات العلمية المختلفة مثل ألفية بن مالك اللي نظمت بالنحو. هذا ليس محل كلامنا، هذا يسمى شعر تعليمي، شعر ما بقضايا مخيلية، ما يهم المنطقي. هذا يذكر منه يذكر النحويين لأجل التعليم، يسميهم أهل اللغة. مؤلف من أقوال، شو المعنى مؤلف؟ المؤلف إنك تجمع الأقوال مع وجود المناسبة بينهما، مو مجرد تركب أقوال ما بيناتهم مناسبة أو ألفة، لا لا أكو بيناتهم ألفة ومناسبة، فلهذا شو نسميهم؟ مؤلف. مرة نقول تركيب الكلام، ومرة شو نقول؟ تأليف الكلام. التركيب يعني تركب كلمة مع كلمة، التأليف يكون توجد مناسبة بين الكلمتين. يعني مثلا قام زيد أكو مناسبة بيناتهم، نسبة القيام لزيد مثلا، وهكذا. مو تجيب كلام مثلا ما إلى مناسبة، يعني ما إلى مناسبة لأن ما مؤلف بالصورة صحيحة. فلا بد أن تتلاحظ في وجود التأليف في المناسبة من أقوال موزونة. يعني شنو معنى موزونة؟ يعني عدد الكلمات في البيت الصدر يشابه العجز، متساوية مقفاة، يعني منتهية بقافية. هذا قيد موزونة مقفاة، هذا في الكلام، هذا راح يخرج لنا ما يسمى بالشعر المنثور، أو يحبرون عنه بالشعر الحر، هذا خارج عن محل كلامنا. وقلنا متساوية لأن قلنا مجرد الوزن من دون تساوي بين الأبيات ومصارعها، هذا ليس له أثر كبير في النفس. المصرع إيش نقصد به أخوتي؟ البيت بصدر وعجز، هذا البيت البيت والعجز إحنا نشبهه بمصرع البابين. هسا البابين إلى وجهتين بالفتح وإلها وجهتين بالغلق. العرب يسمون الباب الأولى التي تفتح المصرع الأول، والباب اللي تفتح الثانية المصرع الثاني، ذن المصرعين متقابلين، فتفتح البابين وتغلق البابين، المصرع الأول والمصرع الثاني، يفتح المصرعان ويغلق المصرعان. من هذا التشبيه سموا البيت الشعري اللي بصدر وعجز المصرع الأول والمصرع الثاني، لأن بيناتهم تقابل، مثل تقابل منه البابين، يسموه مصرع البيتين. فإذا لابد أكو تساوي في الأبيات ومصارعها اللي هو موضع الشعر، اللي هو شطري البيت، كل بيت بمصرعان صدر وعجز، وسمي مصرعان تشبيها لهم بمصرعي الباب. فاللي ما بي وزن وما بي قافية أو ما بي تساوي في الأبيات من حيث الوزن لا يكون له تأثير، يفقد مزية النظام فيفقد تأثيره. تكرار الوزن على تفعيلات متساوية له أثر في انفعال النفس، فلا الوزن وحده يعطي الدور ولا القافية وحدها، يمكن اجتماعهم يؤدي الدور في تأثر بالنفس. فلا وزن موزون من دون تساوي، ولا تأثر للنفس من دون وزن. هذا تعريف الشعر. أما فائدته، ما هي فائدة الشعر؟ الشعر إلى فائدة كثيرة ونفع كبير، خصوصا في حياتنا الاجتماعية. هسه الآن بعصورنا، طبعا بالعصور الأولية كان الشعر القبيلة تفتخر بوجود الشاعر فيها، تعتبر بمنزلة العلماء الكبار. القبيلة كانت تقيم وزنا للشاعر، تحتفل بولادته مثلا، ماذا تكرمه إذا حضر بالمجالس، تغدق عليه بالمال، تقدمه أمامها، لأن الشاعر يعتبر حامي القبيلة، المدافع عنها، اللي يمجد مآثرها ومكارمها في أحياء العرب ويخلد ذكرها. الشاعر كان سابقا في قصيدة منه يسمون الشعر سجل التأريخ، بقصيدة ينظم كل الأحداث اللي حصلت شنو على قبيلته، يمدحها مدح كبير يخلد من ذاك الزمان إلى زماننا الآن. هسه عندنا كثير من الشعراء العرب الجاهليين مدحوا أقوامهم، ولحد الآن شعرهم موجود، عايش بعد مئات السنين، خلد ذكر تلك القبائل. هذا معناه الشعر له نفع كبير بالحياة الاجتماعية. أولا يأثر، يستعمل لإثارة النفوس عند الحاجة إلى هيجانها. مثلا الآن أنت عندك حرب وعندك دفاع عن البلد، الشعر له تأثير، يدفعك، يعطيك الحماسة في الدفاع عنه، وكذلك لتحصيل كثير من المنافع في مقاصد الإنسان بانفعالات النفوس وإحساساتها. مثلا الشعر له تأثير في قضية دينية، يحبب عندك حب النبي وأهل البيت، مثلا يحبب عندك حب العقيدة والدفاع عن المقدسات، يحبب عندك حب العصمة للأئمة، يحبب عندك حب المساجد، حب المقدسات، هذا له تأثير مسائل دينية. يحبب عندك مثلا اهتمام بالأصول وفروع الدين، ومرة لها شعر سياسي له تأثير من حيث شنو؟ الثورة والحماس والنظام والشعب والقانون والدولة وكيفية الحكم، مرات يتناول الشعر السياسي، ومرة لا، حالة اجتماعية مثلا المحافظة على الأعراف، العقائد، مثلا القوانين العرفية الاجتماعية، هذا هم إلى تأثير، أو غيره من الأمور الشخصية الفردية. شخص يريد يمدح نفسه مثلا يذكر مثلا ما يكون له تأثير في شخصيته الفردية، ويمكن تلخيص أهم فوائده في الأمور التالية: الوقوف على فائدة ومنفعة الشيء، تبحث على الإقبال عليه ابتداء. فلذلك إحنا راح نذكر فوائد الشعر. أولا، الشعر له أهمية كبيرة. أولا، إيثار حماسة الجند في الحروب، لهذا نشوف بالحروب القادة قد يرتجلون شيء من الشعر حتى يقوون الجنود، يثيرون الحماسة، الشجاعة، البسالة فيهم، ويبعدون عنهم الخوف والجبن والتردد. نعم، يعني مثلا نذكر لكم هذا قول الشاعرة سودة ابنة عمار ابن الأشتر الهمدانية، قالت أبيات شعرية لأخيها تثير الحماسة في نفسه: لنصرة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم صفين. أخت شاعرة تريد أخوها يشارك بحرب صفين وينصر الإمام أمير المؤمنين ويقاتل بجيشه، ماذا يعني تريد تبعث في نفس الحماسة تدفع حتى يقاتل؟ ماذا قالت له؟ شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهوان، إن الإمام أخو النبي محمد علم الهدى ومناره الإيمان، فقد الجيوش فقد الجيوش، يعني اقتل واضرب الجيوش، وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسنان. الأبيض الصارم يعني السيف، تقول له شمر يعني قم واندفع كفعل أبيك، لأن أبوك كان من أنصار أمير المؤمنين، أن تكون مثله. يوم الطعان يعني يوم الحروب، وملتقى الأقران، انصر عليا والحسين ورهطه، يعني أهل البيت، واقصد لهند، هند يقصد منه هند بيت عتبة أم معاوية، واقصد لهند وابنها معاوية في حرب صفين بهوان، يعني دخل الذل عليهم، إن الإمام أخو النبي محمد علم الهدى ومناره الإيمان، فقد الجيوش يعني أضرب واقتل واقطعهم، وسر أمام لوائه قدما، يعني سير أمام القوم أول واحد للقتال حامل شنو؟ سيفك، قدما بأبيض صارم وسنان. هذا شيء يطي الحماسة، لهذا أخوها من سمع الأبيات الشعرية اندفع بشدة للقتال بين يدي الإمام أمير المؤمنين. اللي يسمع هكذا الشعر شي صار عنده حماسة، اندفاع للقتال، ويبعد عنه الخوف والجبن. ثانيا، الشعر يأثر في حماس الجماهير لعقيدة دينية سياسية أو إثارة عواطفه لتوجيهها إلى ثورة فكرية واقتصادية. الشعر مرات له تأثير في عقيدة الدين للحفاظ على الفروع، الأصول، المعتقدات، المقدسات، أو لا للسياسة، يتكلم عن نظام الدولة، يتكلم عن رفض الظلم والحاكم الظالم، هذا له تأثير، له تأثير. نذكر لكم مثال، مثلا يوجد عندنا شاعر عراقي يستنهض الهمم لرفض الوصايا المفروضة على بلادي، شعر سياسي، يقول: يا شعب كيف حما علاك يرام، وبنوك بعد العز كيف تضام، هم يطلبون على العراق وصاية عجبا، فهل أبناءه أيتام؟ يعني سابقا من إجى الاحتلال البريطاني قال إنه العراقيين ما يقدرون يحكمون نفسهم بنفسهم، فإحنا راح نصير حكومة عليهم، يسموه فرض الانتداب والوصايا. في الشعر يقول لهم: هل العراق يحتاج إلى وصايا؟ شنو أبناء أيتام حتى تكونون وصيين عليه؟ هم ما عندهم قدر على إدارة بلدهم؟ المو إحنا الوصي، من نخلي الوصي؟ لليتيم اللي لا يحسن التصرف. فهذا شعر سياسي يثير عواطف فكرية سياسية وغيرها. ثالثا، تأييد الزعماء بالمدح والثناء وتحقير الخصوم بالذم والهجاء. كثير من الشعر تمدح انت به زعماء إلهيون مثل الأنبياء الأوصياء العلماء. نعم، وتار نعطيكم مثال، مثلا السيد رضي الهندي يقول في مدح النبي: نبي يراه الله نورا بعرشه، وما كان شيئا في الخليقة يوجد، عليك سلام الله ما قام عابدا بجنح الليل يدعو وما دام يعبد. هذا جاي يمدح منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يعتبر زعيم إلهي. وهكذا القصائد الكثيرة اللي قيلت في مدح أهل البيت كثيرة. أو لا، مثلا قد تستعمل في ذم وهجاء بعض الخلفاء أو الملوك أو الأمراء، تحقير الخصوم بالذم والهجاء. نعم، مثلا سامعين بالشعر المتنبي، الشعر المتنبي عند أشعار كثيرة بمن بمدح سيف الدين الدولة الحمداني. يقول: يا سيف الدولة ذي الجلال، ومن له خير الخلائق والأنام سمية. هذا مدح، هذا المدح للأمراء للملوك، مرة أكو مدح ومرة أكو شنو؟ ذم هجاء. يعني الذم والهجاء في قباله. إحنا هاي أخوتي نذكر لكم هاي الأشعار بباب المثال. يعني مثلا عندنا رابعا، الشعر إلى تأثير في هياج اللذة والطرب وبعث السرور والابتهاج لمحض الطرب والسرور. لهذا كثير في موارد الغناء يجيبون أبيات شعرية ويغنوها. نعم نعم. خامسا، إهاجة الحزن والبكاء والتوجع والتألم كما في مجالس العزاء. وهذا واضح مثلا في الشعر الحسيني، هو الشعر الحسيني يحمل على الحزن التألم البكاء التوجع بسبب عظم المصيبة لقتل الإمام الحسين عليه السلام، أو شهادة الإمام النبي أو الأمير المؤمنين، وهكذا الأئمة المعصومين. وكثير منكم قاري كثير من الشعر الحسيني إلى تأثير. مثلا نذكر لكم من باب المثال، يقول الشاعر: ولقد وقفت وما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابي، فسجمت فيها من دموع ديمة، وسجرت من حر الزفير شهابا، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النهر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. هذا جاي يصور بنات الإمام الحسين وزوجاته لما يجني للجسد الشريف، تقول وحدة تظلله، يعني تضع ثوبها على جسده حتى ما يناله حر الشمس، وأخرى تضمه شوقا، وأخرى تقبله، وأخرى تصبغ من دم نحره وجهها لعظم المصيبة، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، يعني أخرى تقول له فداك نفسي، وأخرى تقبله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه. طفلة صغيرة تلوذ بجسده خوفا، حتى لأن هو الأب هو الحاملها، وأخرى لما نالها ليس تعقل، يعني أخرى واقفة متفجعة كأنها فقدت عقلها لما ترى من هول المصيبة. لاحظوا أخوتي هاي شلون أبيات توثر الحزن والبكاء وتنقل الوجع والتألم في هذا المصاب. سادسا، إهاجة الشوق إلى الحبيب، هذا نسميه الغزل أحيانا، أو يثير الشهوة الجنسية كالتشبيب والغزل. التشبيب يعني التغزل بمرأة وذكر محاسن جسمها، هذا يسموه تشبيب. يعني شخص يوصف صدر المرأة أو مثلا بدنها، هذا يسموه تشبيب. والغزل، الغزل واضح عندكم أخوتي. نعم، هو التغني بالحبيب يعني طبعا أمثلته كثيرة من الشعر الغزلي الأنيق، قول السيد الحبوبي: حتام يا قلب وراء الملامح تصفق من وجدك راحا براحي، كم راعك الوجد وكم جئني من مرهف الأجفان تشكو الجراح، جد الهوى يا قلب فاجرع به كأس حمام ما به من مزاحي. هذا يعبرون عن غزل. سابعا عندنا بعض الشعر حكمة لأجل الاتعاظ عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات أو تهذيب النفس أو ترويضها على فعل الخيرات، مثل الشعر الحكم، المواعظ، الآداب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر له شيء يقول: إن من الشعر لحكمة. نعم، طبعا الشعر اللي يدعو إلى الحكمة كثير، اللي يدعو إلى تهذيب النفس، إلى التخلق بالأخلاق الحميدة كثير. نقرأ لكم قول النابغة الذبياني، يقول: ومن يجعل المعروف دون عرضه، ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله. من يجعل المعروف، يعني بعض الناس يبذل المال والمال لا قيمة له، المهم يحافظ على عرضه، يعني على شرفه، على زوجته، على أولاده، على نفسه، هذا الشيء عنده أهم شيء. ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله. نعم، أو مثلا نقرأ: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. الشخص اللي يخاف من الموت ترى الموت يوصل له، مو صحيح؟ فلذلك الإنسان لابد شي يكون بطل، شجاع، حسام، ماكو داعي للخوف والتردد. الموت يصل لكل إنسان، وحتى لو ترقى لأسباب السماء بسلم الموت يصلك، لا مهرب ولا مفر منه، ما تقدر تفر منه. نعم، وهكذا أمثلة كثيرة، هذا ذكرناه أخوتي من باب المثال. نعم، مثلا نقرأ لكم قول الشاعر: ومن يجعل المعروف في غير أهله، يكن حمده ذما عليه ويندم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفي على الناس تعلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني الشخص اللي عنده أخلاقه معروف حتى لو الناس الذمة، هو ترى معروف بخلقه، ومهما يكون إنسان عنده خلق سيء ويحاول يخفيه على الناس ترى ينكشف ويتضح، وبعدين الناس تعلمه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، الإنسان معروف بمن؟ بلسانه، ولم يبق منه إلا صورة اللحم والدم. هسه الآن نتكلم عن السبب في أن الشعر يؤثر على النفوس، بعد معرفتنا لذلك هذا إن شاء الله نتناوله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.